إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، خلق الله عز وجل الناس في تلك الدنيا بما تحويه من المتاعب والآلام والمشاكل والمصاعب التي تواجه الناس، والإنسان بطبعه ضعيف، خلقه الله عز وجل ضعيفا، ولا يستطيع أن يسلك في تلك الحياة وحده، ولا يستطيع أن يعيش منعما سعيدا إلا بالتعاضد والتعاون بين أفراد المجتمع. يشكو الناس الآن بأنه لا طعم لتلك الحياة، لأنه قل فيها الإيمان وقل فيها التناصر والتعاضد والتحاب بين الناس الذي أمرت به الشريعة الشريفة، وقل الخير بين الناس، فأصبحت الحياة صعبة على جميع الناس، غنيهم وفقيرهم، قويهم وضعيفهم. فالإنسان مدني بطبعه، لا يستطيع أن يسير في تلك الحياة إلا بالتعاضد والتناصر والتعاون والمحبة والمعاونة بين الناس بعضهم وبعض. وهذا ما افتقده الناس الآن، فأصبح إحساسهم بالحياة وبالنعمة التي أنعم بها عليهم ربهم أصبح ضعيفا. والله عز وجل من على المسلمين بأن وسع لهم الأخوة الإيمانية. إن الرجل مهما كان له من الإخوة أو من الأقارب فإن عددهم محدود، وأما الإيمان والإسلام فوسع تلك الدائرة وجعل جميع المسلمين والمؤمنين إخوة لنا، لهم علينا حق المناصرة والمساعدة والمعاونة والمحبة في الله عز وجل، ولنا عليهم نفس الحقوق. وهذا بينه الله عز وجل وبينه النبي صلى الله عليه وسلم، فقد قال ربنا سبحانه وتعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فبين أن المؤمنين مأمورون بأن يتعاونوا على الخير فيما بينهم وأن يتناصروا. وفصل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في سنته الشريفة كما في البخاري ومسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه. أي أن هناك أخوة، وهي التي قررها كتاب ربنا سبحانه وتعالى في قوله: إنما المؤمنون إخوة. فهذا قانون وقاعدة إلهية لا يستطيع أحد أن يبصمها بين المؤمنين. فربط الله عز وجل من فوق سبع سماوات بين كل مؤمن ومؤمن، وجعل حقوقا لكل مسلم على مسلم. والنبي بين ذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم لا يظلمه، ليس فقط أن يمتنع عن ظلمه بل ولا يسلمه، أي أنه أيضا لا يخذله ولا يتركه مظلوما، إنما يسعى في نصرة أخيه، لأنه إذا وجد ظالما ومظلوما فإن عليه أن ينصرهما، أن ينصر كلا الرجلين، أن ينصر الظالم والمظلوم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. وهذه العبارة كانت موجودة في الجاهلية، لكنهم كانوا ينصرون إخوانهم وأقاربهم لا في الإيمان، لأنه لم يكن عندهم إيمان، وإنما كانوا ينصرون أقاربهم للعصبية القبلية، فينصرونهم إذا كانوا ظالمين أو مظلومين. ولذلك لما كرر النبي صلى الله عليه وسلم تلك العبارة تعجب الصحابة لعلمهم بأن الإسلام لا يعين على الظلم، فاستفهموا من النبي فقالوا: يا رسول الله، يعني أن نصرة الأخ مظلومة مفهومة، او كما قالوا فكيف انصره ظالما. واما على الجاهلية فقد كانوا عارفين بانها على ظاهرها وانهم كانوا ينصرون في الظلم ويقومون مع اصحابهم او قبيلتهم او قريبه على كل حال سواء كان معتديا او معتدا عليه. فبين النبي صلى الله عليه وسلم معنى نصرة الاخ ظالما بان ترده عن الظلم. فاذا وجدت اخويك احداهما ظالما والاخر مظلوما بان تنصر الظالم بان ترد المظلوم عنه وبان تنصر الظالم ان ترده عن ظلمه. فبين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك حتى يصبح المجتمع متحابا متآلفا، ومن كان في حاجة اخيه كان الله في حاجته والله في عون العبد ما دام العبد في عون اخيه. ومن ستر مسلما ستره الله في من ستر مسلما في الدنيا ستره الله في الآخرة، ومن فرج عن أخيه كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب الآخرة. انظر إلى تلك الوعود العظيمة. إن سبب ذلك أن الله سبحانه وتعالى أيها الإخوة أنعم علينا بنعم متعددة، وربنا سبحانه وتعالى لا غني عنا، لا نستطيع أن نرد إليه تلك النعم ولا نستطيع أن نتفضل عليه حاشاه سبحانه وتعالى، فهو الغني ونحن الفقراء إليه. ولذلك أمرنا الله عز وجل أن نبدي تلك النعمة لعباده لمخلوقاته لأنه يحب الإحسان سبحانه وتعالى، فإنه كتب على نفسه الإحسان فإنه يحب أن ترد تلك النعم على عباده. فالخلق عيال الله بمعنى أنه يعولهم ويمونهم ويعطيهم سبحانه وتعالى، فأنفع الخلق إلى عباد الله أحبهم إلى الله سبحانه وتعالى. لأن إذا أنت أعطيت إنسانا أو أنعمت على إنسان تريد أن يرد إليك تلك النعمة أو أن يقابل الإحسان بالإحسان، والله سبحانه وتعالى أنعم على جميع الخلائق بشتى النعم بدءا من خلقهم ورزقهم وغيرها من النعم، ومن أعظم تلك النعم نعمة الإسلام التي هدانا إليها ربنا سبحانه وتعالى، فإنها من أعظم النعم التي من علينا بها ربنا سبحانه وتعالى. فهل تستطيع أن ترد تلك النعم لرب العالمين؟ لا، حاشاه سبحانه وتعالى، بل هو الغني. ولكنك إن أردت أن ترد تلك النعم فردها إلى مخلوقات الله عز وجل فكأنك رددتها لله. وقد ورد في النصوص ما يدل على ذلك المعنى. ففي الحديث أن الله عز وجل في الحديث القدسي أن الله عز وجل يقول عبدي مرضت فلم تعدني، فيقول وكيف أعودك وأنت رب العالمين، أي كيف أعودك، لأن العيادة إنما تكون للمريض وتكون للمخلوق، والله سبحانه وتعالى منزه عن ذلك. قال مرض عبدي فلان فلو زرته أو عدته لوجدتني عنده. فدل على أن تلك النعم إنما ينبغي أن إذا أعطاك الله عز وجل ينبغي أن تردها على عباد الله عز وجل. ومن هنا أوجب الله عز وجل الزكاة، لأن المال إنما هو مال الله أعطاه للإنسان حتى يحسن إلى الخلق وحتى يؤدي الواجب الذي أمر ربنا به سبحانه وتعالى. لو أن الناس أخذوا بتلك النصوص التي فيها من التناصر والمحبة والتعاضد والتعاون لأصبحت المجتمعات في غاية من الراحة وفي غاية من النعمة وفي غاية من السرور. كان المتقدمون ينعمون بتلك النعمة التي افتقدها الناس الآن. أصبح الناس يشكون من قسوة الحياة ومن شدتها، ويشكو الجار من جاره ويشكو القريب من قريبه، فكل يشتكي وكل شاكٍ ومشكو منه. ولكن الحقيقة أن الناس فقدوا تلك النعمة التي فيها التناصر والتعاون والتعاضد والمحبة التي كانت تخفف عن الناس مشاق الحياة. فالإنسان عندما يمرض ويزوره الآخرون يساعدونه يعرضون عليه خدماتهم، فإنه ولو لم يكن محتاجا إليهم ولو كانت عنده كل حاجاته لشعر بالراحة من اهتمام الناس ومن دعائهم له. وكذلك إذا وقع أنك مرضت فيعودك وسيدعو لك، فيتبادل الناس الدعاء بالخير وبالرحمة وبالشفاء وبالتعاون وبالتناصر تخف حدة الحياة. ولكن المادة عندما ملأت قلوب الناس فقدوا تلك المعاني الثمينة التي الحقيقة أنها كانت تعطي معنى للحياة. ما معنى الحياة الجافة التي يعيشها الناس الآن التي أصبحت تقوم على المادة وأصبحت تقوم على الدرهم والدينار وتقوم على الريال والدولار، وأصبح مقياس الناس تلك الأموال، وأصبح لا يسعى الإنسان إلا إذا وضع له الدولار أو الدينار وأنه سيحصل عليه في ذلك المشوار، ولم يعد يعمل لله عز وجل أو من أجل الرحمة بإخوانه. ففقدنا تلك المعاني وأصبح كل شيء في تلك الحياة كم يساوي وما ثمنه وماذا ستعطيني وما الأجر وما الثمن، حتى أصبحت تلك الحياة مضلة بالنسبة لمن يريد أن يتذوق تلك المعاني، تلك المعاني الروحية التي تغذي القلوب. ولذلك أصبح الناس الآن يعيشون بأجسادهم ولا يعيشون بأرواحهم، لأن الحب والتعاون والتناصر والتراحم والمحبة والمشاعر القيمة التي فرضتها الشريعة الشريفة، تلك المشاعر القيمة يحيا بها القلب وينتعش ويشعر بالقوة ويشعر أن الحياة لها معنى. حتى أن بعض السلف كان يقول بأنه لا قيمة لتلك الحياة إلا في مساعدة صديق أو معاونة أخ أو مساعدة محتاج، كانوا لا يجدون معنى لتلك الحياة ويريدون أنهم لا يجدون معنى لحياة قلوبهم إلا بمساعدة الآخرين وإلا بالتعاضد وبالتناصر وبالمحبة التي فقدناها الآن. فأصبحنا لا نجد طعما ولا لذة للحياة، وأصبحت قلوبنا غير مستريحة في تلك الحياة. وإن حصلنا على الأموال وإن حصلنا على العقارات، لو انتبهنا إلى أحوالنا أيها الإخوة لوجدنا أن حالنا الآن أغنى من السابقين. الفقير منا الآن ربما يعادل من كان غنيا سابقا. النعم التي في أيدينا من الأموال والعقارات والراحة والأطعمة والأشربة لم تكن في أيدي المتقدمين، كانوا فقراء ومع ذلك كانوا في سعادة. فإن المال ليس هو الجالب للسعادة، وإنما يجلب السعادة الإيمان والمحبة والحب والتناصر والتعاضد بين الناس. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح قلوبنا وأن يصلح أحوالنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله رب العالمين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلى الناس أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، كان نبينا صلى الله عليه وسلم هو الأسوة في تلك المحبة وفي نفع الناس. كان النبي ينفع الناس طوال أوقاته الشريفة صلى الله عليه وسلم. ولذلك النبي ما معنى أنه رحمة للعالمين؟ لأنه رحمة للعالمين بنفعهم في جميع أحوالهم، سواء فيما يتعلق بقلوبهم أو أجسادهم أو أبدانهم أو أخلاقهم أو عقيدتهم صلى الله عليه وسلم. فقد نفع الناس بأن نقل إليهم الإيمان وأن علمهم شرائع الإسلام وبين لهم كلام الله عز وجل وفقههم في دين الله عز وجل، ولم يتوانى في ذلك لحظة منذ بعثه الله عز وجل وأنزل عليه الوحي حتى توفاه الله عز وجل راضيا مرضيا بعدما أتم عليه النعمة وقال له اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فلما تمت المهمة قبضه الله عز وجل إليه. ولم يتوقف فعل النبي صلى الله عليه وسلم على نفع الناس في دينهم، بل إن استطاع أن ينفعهم في دنياهم في أمورهم الدنيوية، حتى كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يبقي شيئا في يده، وكان إذا سئل شيئا ما ترك شيئا في يده صلى الله عليه وسلم. ولم يقل لا لأحد من الناس، حتى أنه كان عليه قميص، والنبي صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي مع كونه أشرف الناس وخير الناس ربما لم يكن معه إلا ما عليه من اللباس، فكان يأتيه الرجل فربما يقول له أعطني هذا الثوب يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يتأخر عن إعطائه ولا يقول له سأدخل وأخلعه لك. فلما لام الناس الرجل على ذلك قال إنما أردته حتى إذا مت جعلته كفنا لي أتبرك بملامسته لجسد النبي صلى الله عليه وسلم الشريف. بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم اشفعوا تؤجروا، يأمرهم بالشفاعة، لكنها ليست الرشوة، إنما الشفاعة الحسنة، من يشفع شفاعة يكون حسنة يكون له نصيب منها، أي يكون له نصيب من الأجر. حتى بلغ به صلى الله عليه وسلم من تواضعه ومحاولة نفعه أن يشفع لرجل يحب امرأته وهي تريد أن تنخلع منه. قصة بريرة معروفة في الصحيحين، كانت جارية عبدة أما، ثم بعد ذلك سعت في فكاك نفسها ودفعت لها أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها الأموال حتى أصبحت حرة. والحكم في الشريعة الشريفة أن الجارية إذا تحررت وكانت متزوجة بعبد أن لها الحرية أن تفسخ نكاحها من ذلك العبد، فلما أصبحت حرة أرادت أن تفسخ نكاحها من زوجها ويسمى مغيث، وكان يحبها حبا شديدا حتى أنه كان يمشي خلفها في المدينة، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم حبه لها ذهب يشفع عند تلك الجارية من تواضعه، يشفع عند تلك الجارية لزوجها المحب لها أن تبقيه على عصمتها وأن تبقيه على عصمة النكاح لأنه حقها. فلما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم ألا تبقي أو كما قال بأبي وأمي هو، قالت أأمر منك يا رسول الله، تريد أن تعرف هل هو أمر شرعي وأمر نبوي يلزمها فيجب عليها أن تفعله، قال لا إنما أنا شافع أو كما قال صلى الله عليه وسلم، أي أنها شفاعة وليست أمرا شرعيا يلزمك أن تفعليه، فقالت لا أريده وتركته. فانظر إلى نفع النبي صلى الله عليه وسلم للناس. ولذلك قال المصطفى صلى الله عليه وسلم على كل سلامة صدقة. انظر إلى ذلك التأديب والتهذيب، لو أن الناس عملوا بما ورد في كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة رسولنا صلى الله عليه وسلم لما تأخروا عن نفع الناس، لكان هدفهم أن ينفعوا الآخرين بأموالهم أو بجاههم أو بأي شيء حتى لو يعينه برفع الشيء على دابته، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي في الصحيح عندما قال على كل سلامة، والسلامة هي المفاصل التي بين الأعضاء، على كل سلامة صدقة، أي أنها وهي تبلغ 360، فينبغي على الإنسان. قالوا يا رسول الله كيف، يعني كيف يصل الإنسان إلى تلك الصدقات؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم تعين الرجل في دابته صدقة، أن تصلح بين المتخاصمين صدقة، تبسمك في وجه أخيك صدقة. فوسع باب الصدقة صلى الله عليه وسلم، فبين أن الصدقة ليست محصورة في مجرد الريال أو الفلوس التي تدفعها للفقراء والمساكين. ولذلك أي نفع للناس فأنت تتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى، حتى مجرد أن تستقبل أخاك بصدقة وبصدر رحب، أو أن تعينه على دابته، أو وقع منه شيء فتناوله له، أو تسعى معه بجاهك، أو تعطيه من مالك، أو تدعوه لطعامك أو شرابك، أو أن تزوره أو أن تعوده أو أن تفعل معه شيئا من أنواع الخير كلها، فإن ذلك من الأجر الكبير الذي تنال عليه من الله سبحانه وتعالى النفع والخير. فإن بعض السلف كان إذا أراد أن يكون الله له في شيء عامل به الناس، فإذا أردت أن يستر الله عز وجل عليك فاستر على الناس، إذا أردت أن يفرج الله عنك ففرج عن الناس، إذا أردت أن يفتح الله عليك في الخير والأموال فأعطي الناس وأعطي الفقراء والمساكين، إذا أردت أن يحسن الله إليك فأحسن إلى الناس، فأحسن إلى الناس وانفع الناس. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل الخير. اللهم صب علينا الخير صبا صبا ولا تجعل معيشتنا كدة. اللهم أصلح قلوبنا وأخلاقنا وأعمالنا وعقائدنا يا رب العالمين. اللهم أصلح قلوبنا يا رب العالمين صلاحا لا تفسد بعده أبدا. اللهم أصلحنا يا رب العالمين. اللهم أصلحنا وأصلح أولادنا وآباءنا وأمهاتنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك من كل خير سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونستعيذك من كل شر استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك أن تنصر المؤمنين والمجاهدين في جميع بقاع الأرض يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا في فلسطين، اللهم أيدهم بجند من عندك يا رب العالمين. اللهم قوهم وقوي قلوبهم وسواعدهم يا رب العالمين. اللهم فرج عن إخواننا في غزة، اللهم فرج عن إخواننا في غزة. اللهم ارحمهم برحمتك يا رب العالمين. اللهم من لهم، اللهم أنت لهم يا رب العالمين. اللهم أنت لهم. اللهم فرج عن إخواننا، اللهم فرج عن إخواننا، اللهم فرج عن إخواننا. اللهم عليك بعصبة يهود، اللهم ردهم خائبين خاسرين بحولك وقوتك يا رب العالمين. اللهم حرر العراق يا رب العالمين. اللهم انصر المؤمنين والمجاهدين في جميع بقاع الأرض بحولك وقوتك وجبروتك يا قوي يا عزيز. اللهم من أرادنا وأراد الإسلام بالخير فوفقه لكل خير، ومن أرادنا وأراد الإسلام بالشر فاجعل تدبيره تدميرا واجعل كيده في نحره بحولك وقوتك يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا بلدا آمنا، اللهم اجعل هذا بلدا آمنا، اللهم اجعل هذا بلدا آمنا. اللهم ألف بين قلوب أبنائه، اللهم رد الأعداء والكائدين والحساد، اللهم ردهم خائبين خاسرين. اللهم أصلح الراعي والرعية برحمتك يا رب العالمين. اللهم أصلحنا جميعا وارحم أمواتنا واشف أمراضنا ووفقنا لما تحبه وترضاه. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى، اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى، اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.